الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس السادس والاربعون بعنوان الدرس تتمة البحث حول الالتفات الى النصوص في تعيين متعلق الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة. وصلنا إلى البحث حول الروايات وحول النصوص. هل يمكن أن نقول بشمول الدليل إلى تعلق الخمس الهبة والميراث أو في مطلق الفوائد لابد أن نكتفي بغير الهبة والميراث؟ ذكرنا عدة روايات وأشرنا إلى بعض الروايات والنصوص التي قرأناها سابقا في مقام الاستدلال بالنصوص في توسع في معنى الغنيمة من غنيمة الدار الحرب إلى مطلق الفوائد. ذكرنا المعنى وبقي بعض الرواية الأخرى التي نقرأها في هذه الجلسة كما رواها محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن القاسم الحضرمي. في الجلسة الماضية قد أشرنا إلى هذه الرواية وقلنا إن شاء الله في الجلسة القادمة سنقرأها. عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن السنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق يقول على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها. الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يدعونه حيث شاءوا وحرم عليه
الصدقة حتى الخياط يخيط قميصا. أولا قال
على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس إلى أن قال حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دابق. حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دابق إلا من أحلى الماء من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب صل هؤلاء بما أبيحوا. المهم هذه النقطة الموجودة في هذه الرواية، أولا الإمام الصادق قال على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس، وبعد أعطى مثالا وذكر مثالا حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فبنا منه تانق إلا من أحل الله. أولا سند هذه الرواية لا يرد عليه إشكال إلا من جهة عبد الله بن القاسم الحضرمي لأنه متهم بالغلو، فقد إشكال ورد في محله في كتب الرجال، لا نريد أن نتحدث حول اتهامه بالغلو ولكن هو متهم. فقد من هذه الجهة في سند هذه الرواية يوجد إشكال، إلا لمن دافع عنه ويقول بأنه غير متهم بالغلو. أما من جهة الدلالة، من جهة الدلالة هذه الرواية مثل الروايات السابقة، الرواية مطلقة وتدل على مطلق الفوائد التي يحصلها الإنسان أو تحصل للإنسان، ولكن لم يعين الرواية لم تعين الإمام لم يعين طريقا خاصا لاكتساب الهدية أو للاستلام اكتساب الفائدة والمال الذي يكسبه، ولكن من جانب هذه الرواية مطلقة بالنسبة إلى جميع الفوائد جميع الغنائم جميع موارد الاكتساب، ولكن من جهة لم تذكر فيها الهبة ولم يذكر فيها الميراث. هذان عنوانان عنوان خاص بحاجة إلى ذكر هذا العنوان. الإمام أعطى مثالا ذكر مثالا موضوع الخياط، وهذا الموضوع في يعني مورد الإنسان يكسب المال في مقابل عمل، يعني هذا الاستفادة وهذا الفائدة في خصوص الكسب، الكسب المتعارفين الكسب في مقابل العمل، ولكن لم يذكر فيها الميراث ولم تذكر فيها
أصاب يعني كل على كل من الغنم أو كسب الخمس مما أصاب هنا يعني سعى يعني معنى السعى وطلبة فأصاب. وأما ما ذكرتموه لأنه حتى الخياطة يعني هذا اصطلاح جملة جديدة يعني قد انتهى فبدأ بكلام جديد سلام الله عليه. هذا ما تأمل يا رعاك الله
يا أتوسل إلى الله تعالى. بالنسبة إلى دلالة هذا الحديث كما قلت لم يذكر فيه هذان العنوانان الهبة والميراث، وهذا العنوان الهبة والميراث عنوان خاص يحتاج إلى عبارة أخرى، ما لم يذكر هذا العنوان في الحديث لم يتبادر إلى ذهن الإنسان تعلق الخمس بالهبة والميراث حسب الذهنية الموجودة عند العرف، لا يتبادر إلى ذهن الإنسان إلا من طريق التوسع وتأسيس العمومية في عنوان الفائدة في عنوان الغنيمة في عنوان الكسب. وتحدثنا وقرأنا عبارات اللغويين وعبارات المفسرين وعبارات الفقهاء. المثال الذي ذكره الإمام كما قلت، والمثال في موضوع الكأس في مقابل العمل، لذلك حسب ما بينا فحسب الرواية هذه الرواية لا يشمل الهبة ولا يشمل الحديث لا يشمل الهبة ولا الميراث. قال يشمل مورد الكأس في مقابل العمل. نعم هذه الرواية مطلقة، ولكن نحن نريد الآن أن نستفسر من الروايات هل نستطيع أن نستفيد من الروايات عنوان الهبة وعنوان الميراث في متعلق الخمس بعنوان خاص، أو لا بد أن نجعل هذين العنوانين ضمن مطلق الفوائد، أو أحيانا في الروايات نجد هذان العنوانين الإمام قد أخرجهما من دائرة الخمس. بحسب هذه الرواية، هذه الرواية مطلقة، يمكن بعبارة أخرى يمكن القول بشمولها للهبة والميراث فقط عنوان مطلق الفائدة حسب عنوان حسب توسعة التي قد وسعنا وأجرينا في معنى الفائدة. وأما بخصوص الرواية تصريح الإمام، الإمام لم يصرح ولم يذكر هذا العنوان في رواية هذه الرواية، لذلك دلالته غير تامة في هذه الرواية. وأما أيها العلماء التفتوا، إلى الآن تقريبا أكثر الروايات التي قرأناها الروايات عامة ومطلق، لم نجد فيها عنوان الهبة ولا عنوان الميراث إلا في رواية وجدنا جائزة قرأنا في الجلسة الماضية عنوان الجائزة. وأما يوجد بعض الروايات في الكتب الحديثية في الوسائل، في وسائل الشيعة وسائل الكتب فيها موجود فيها هذا العنوان، عنوان الهبة وعنوان الميراث، لفظ الهبة موجود في الروايات في هذه الروايات، بل الإمام تحدث حول عنوان الهبة، تحدث بشأن تعلق الخمس حتى أو عدم تعلق الخمس. لذلك بعد الالتفات إلى الروايات المطلقة لابد أن نلتفت إلى الروايات المصرحة فيها لفظ الهبة ولفظ الميراث، لأن هنا نقرأ بعض الروايات في هذا الجانب. في هذا الجانب كما قلت ذكرنا رواية واحدة في الجلسة الماضية وكان فيها عنوان الجائزة الرواية التي قرأناها في الجلسة الماضية رواية يزيد أحمد محمد بن عيسى أن يزيد قال كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها رأيك أبقاك الله أن تمن علي البيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام ولا صلاة لي ولا صوم. فكتب الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربح وحرف بعد الغرام أو جائزة. فقد في هذه الرواية التي قرأناها وجدت أن فيها عنوان الجائزة، ولكن نريد أن نقرأ بعض الروايات فيها عنوان الهبة. منها رواية أبي بصير من الروايات التي فيها هذا العنوان، رواية أبي بصير محمد بن إدريس في آخر السرائر، في آخر كتاب السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب. أنتم تعرفون محمد بن علي المحبوب عنده كتاب وروى كتابه كثير من الرواة المشهورين الذين نعتقد أنهم ثقة، أن أحمد بن هلال، أن ابن أبي عمير، أن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. قال كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه، يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية، هدية تبلغ 1000 درهم، ما شاء الله هنيئا له، تبلغ 1000 درهم أو أقل أو أكثر، مثلا كمثل اليوم الشخص يأتي يعطيكم إن شاء الله $2,000 مثلا هدية تبلغ 2,000 درهم أو أقل أو أكثر. السؤال: هل عليه فيها الخمس؟ هل عليه فيها الخمس؟ هذا السؤال. السؤال عن الهدية، مقدار الهدية كذلك، إما هدية خطيرة وإما هدية بسيطة وصغيرة. فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. التفتوا إلى عبارة الحديث. السؤال: هل عليه فيها الخمس في الهدية؟ مقداره 2,000 درهم أو أقل أو أكثر. فكتب الخمس في ذلك. الخمس في ذلك. وسأل عن الرجل يكون في دار البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء 100 درهم أو 50 درهما. هل عليه الخمس؟ فكتب: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الديار. لا علاقة لنا بدين الحديث في مقام البحث، ولكن في صدر الرواية السؤال عن الهدية والجواب عن خمس الهدية. والرواية الصريحة: هذا الحديث بظاهره يدل على وجوب الخمس في الهدية. بظاهره يدل على وجوب الخمس في الهبة لوجود لفظ الهبة والصريح هذه الرواية الصريحة. أما السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه، بما أنه لا يعتقد بتعلق الخمس بالهبة بالهدية، وقد أشكل على الحديث وعلى الاستدلال بالحديث. الإشكال ليس في سند الحديث، الإشكال بالمتن الحديث، بنص الحديث، بمتن الحديث. يقول: متن الحديث مضطرب، مضمون كلامه. ويريد أن يقول إن متن الحديث مضطرب. وطبعا إذا قلنا بأن متن الحديث مضطرب لا يمكن الاعتماد عليه. الآن تبين لهم. نحن بالفارسي نقول جلسة كوني زهورة هالواسطي. ما يستطيع يترجم؟
تصبر قليلا، سأسمع لك من المصروبي على الحلوى.
حلوى.
الله الله. إن شاء الله هدية سيدنا، ما بدنا حلوى.
الحمد لله استلمت الهدية. هذا المثل الفارسي هدية، المثل الفارسي هدية. التفتوا أيها العلماء، السيد البروجردي قد أشكل على الحديث، أشكل على متن الحديث، وقال بالاضطراب المتن. ويبين وجه الاضطراب. وجه الاضطراب يقول: الاضطراب في هذه العبارة، هل عليه الخمس، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب الخمس في ذلك. أنتم تعرفون أن الخمس هنا الظاهر، الخمس في ذلك، الخمس مبتدأ في ذلك خبر. وأنتم تعرفون كذلك في الجار والمجرور وفي الظرف يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، صحيح؟ و بشكل طبيعي حسب القواعد النحوية والعربية الأدبية يقدمون الظرف، يقدمون الجار والمجرور على المبتدا على غيره، صحيح؟ ومن جانب هذا القائد معروف في النحو، يقولون: تقديم ما هو حقه التأخير يفيد الحصر. تقديم ما هو حقه التأخير يفيد الحصر. التفتوا، وبين مراد السيد البروجردي. السيد البروجردي إذا تريدون تستشيروا لا تستشيروا علي، الإشكال للسيد البروجردي. السيد البروجردي يقول، يريد أن يقول يعني أولا بالشكل الطبيعي لابد الإمام يقول في ذلك على الخمس، يقدم الجار والمجرور على الخمس على مفردة الخمس، يعني يقدم الخبر ويؤخر المبتدا. ولكن الإمام عمل بالعكس، كان من حق الجار والمجرور أن يتقدم على المبتدا، ولكن الإمام أخر الجار والمجرور وقدم المبتدا، يعني كأنه يريد أن يقول قد قدم ما هو حق التأخير، ولذلك يفيد الحصر. ويقول في ذلك هذه العبارة تفيد الحصر، يعني حصر وجوب الخمس، حصر وجوب الخمس في مورد الهبة فقط، وهذا لم يقل به أحد، بل السيد بروجي بحسب عبارته يقول لم يعمل به أحد، لم يعمل بهذا الحديث أحد بخصوص حصر الخمس، حصر تعلق الخمس في مورد الهبة فقط. تريد تستشير علي ولا السيد بروجي؟ السيد بروجي، السيد بروجي لم ما في موجود. تفضل. الإشكال على السيد بروجي، يعني
المعرفة هي التي حقها التقديم، يعني الإمام عندما قدم الخمس هذا محله التقديم لأنه معرفة.
على أي حال أنا التفت الآن، فقط هذا نريد أن نقول مراد السيد بروجي. السيد بروجي يقول هذا الحديث وهذه العبارة، هذه العبارة تفيد الحصر. وجه إفادة الناس من هذا الجانب، استفاد من هذه القاعدة المعروفة في النحو. هذا إشكال السيد بروجي، يقول لذلك المتن الحديث مضطرب، لم يقل به أحد ولم يعمل به أحد، لذلك نتركه ونقول بعدم الوجوب الخمسة في الهبة. هذا استدلال السيد بروجي. تقريبا يريد أن يقول مثلا مثل هذه العبارة، سماد السيد قال إذا كان المبتدا نكر صحيح، مثلا في هذا المثال ماذا تقولون؟ العالم زيد. إذا قلنا العالم زيد، العالم زيد ومعنى، يعني إذا وجدت عالما فهو زيد، لا يوجد عالم غير زيد، هل يفيد الحصر أو لا؟ يفيد الحصر. لا نريد أن ندافع عن السيد البروجيت، ولكن إشكالنا على السيد البروجيت في تطبيق الموضوع، ولكن يفيد الحصر. على أي حال السيد البروجيت يريد أن مثلا مثل هذا المثال يريد أن يقول يستفاد من الحديث من عبارة الإمام الصادق عليه السلام حصر الخمس وحصر وجوب الخمس فقط في الهبة، هذا لم يقل به أحد ولم يعمل به أحد.
ممكن أن يستفاد من الرواية لأنه الرجل يهدي إليه مولاه ما بين السيد والعبد والمنقطع عليه، كذلك أنه لا يوجد رزق أو كسب للمهدى إليه سوى هذا، سوى هذا الرجل الذي يهدي له هدية، كما في بعض الأحيان مثلا أحد يشتغل عند شخص يعطيه مقابل عمله وأيضا يهدي له هدية، فتكون هدية في عنوان العمل في حواج العمل، يعني هكذا يعني
كأن هذا لا تكن شئت الحمد لله بهدية جديدة، هدية في مقابل عمل، هدية ليس في مقابل عمل،
السيد صاحب العمل
يعطيه أجر ويعطيه هدية، ألا يعني هذا هدية، هذا العنوان ألا يهل أن التفتوا أيها العلماء. لكننا نقول في مقابل السيد البروجردي، كل احترام للسيد البروجردي، يقول يمكن الدفاع والضرب عن هذا الإشكال. أولا اسمعوا أيها العلماء، أولا نقول كما أنتم وسيد أشار إلى هذه القضية، فهم الانهسار وفحم الحاسة من أمثال هذه العبارة التي تحدث عنها السيد البروجيتي. هذا الفهم ليس متعارفا في العرف. العرف لا يفهمون الحسرة. نعم حسب القواعد النحوية صحيح، لكن استعمال مثل هذه العبارات في العرف، عرف العرب، عرف العرب أو عرف حتى غير العرب الذين يعرفون اللغة العربية،
العرف العام،
عرف العام أو العرف العرف الذي يتعرف على عرف العرب واللغة العربية، هذا العرف لا يفهم وليس متعارفا بين أفراد المجتمع، ليس متعارفا بين المحاورات العربية. يعني نحن بعنوان فرد وجزء من هذا المجتمع الحواري، لولا التفاتنا إلى كلام السيد البروجيبي لما يتبادر أصلا إلى ذهننا، صحيح ولا؟ لولا التفات إلى عبارة السيد البروجيبي وقول السيد البروجيبي لما يتبادر معنى الحسرة إلى ذهن. هذا أولا. وثانيا إشكالنا هذه النقطة، مثل هذه النقطة تقديم ما هو حق التأخير أو مثل هذه العبارة كانت موجودة في سائر الروايات، ولكن السيد البروجيبي لم يتكلم بهذا الموضوع، لم يدخل من هذا الجانب في موضوع في صنائعهم، في أو حتى مثلا موضوع الظرف في يوما بيوم أو أمثال ذلك. لم يتكلم السيد البروجيبي في سائر الروايات، وإن كان بظاهر البدوي كذلك يمكن لأحد أنه يفيد الحسر، بظاهر البدوي ممكن، ولكن بالتأمل نقول أن العرف في العرف لا يتبادر بذهن الإنسان تلك معنى الحسر. هذا ثانيا. وثالثا أصلا يمكن أن نتصرف في تحليل وتجزية هذه العبارة، يمكن أن نتصرف، هل المفرد الغمس فقط هو مبتدأ أو يمكن أن نقول أصلاً ليس مبتدأ، ليس هذا المفرد مبتدأ، بل لا خبر، الخمس فاعل فعل محذوف، يجب الخمس في ذلك، الخمس في ذلك يعني يجب الخمس في ذلك. يمكن أن نعبر في هذا العبارة ونتصرف في
هذا
الأمر. كونه فاعل لفعل المحذوف خلاف الله. شو خلاف الله؟ السؤال عن وجوب الخمس. السؤال عن وجوب الخمس. مثلا حضرتك إذا جاء إليك شخص وسأل عن سألك عن موضوع وجوب الصلاة، أنت تقول الصلاة عليك، يعني يجب الصلاة عليك.
واجب خبر
سيدنا الشيخ يقول انه ما دام الامر في التصريح محلول فلا حاجه للتاويل، وهذا
صحيح، ولكن
التقدير يعني ما دام الامر واضح الخمس مبتدا وخبره كان
او عدم التقدير اولى من التقدير، لا شك في ذلك، عدم التقدير اولى من التقدير. واما اذا نريد ان نستفي أذا نريد أن نشك في المعنى الظاهري، في المعنى الابتدائي الذي يفهمه العرف من هذه العبارة، ممكن أن نقول في مقابله احتمال آخر، الظاهر لا يتبادر إلى ذهن أحد موضوع الحس معنى الحس. وأما السيد البروجيري كذلك، أسألكم هل استفادة السيد البروجيري من هذه العبارة ظاهر من هذه العبارة وخلاف الظاهر؟ خلاف الظاهر. لماذا لا تستشكل السيد البروجيبي وتسجلون عليه؟ يعني هذا إشكال في مقابل إشكال. إذا كان استفادة السيد البروجيبي خلاف الظاهر، فنحن كذلك نستفيد خلاف الظاهر. على أي حال، يعني نريد أن نقول يحتمل، يمكن أن نقول احتمالا آخر كمثل الفار، ولكن يستطيع أحد أن يقول بنقل الإشكال إلى نفس الموضع. حتى إذا قلنا بأنه فاعل يجب كذلك يمكن نقل الإشكال، يعني تقديم ما هو حق التأخير بنفس البيان الذي بيّنته. على أي حال حسب البيان الذي بيّنت، المهم معنى الحصر الذي استفاده السيد البروجيري هذا بعيد عن الحديث. لذلك دلالة هذا الحديث على وجوب الخمس في الهبة دلالته تامة، فلا يمكن أن لا يرد عليه الإشكال. هذه الرواية التي قرأناها رواية أبي بصير، وكذلك يوجد بعض الروايات كمثل رواية علي بن الحسين عبد ربه. إذا أنتم تريد مراجعة هذا الحديث راجعوا إلى كتاب الوسائل، وسائل الشيعة، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس. الشيخ الحر العاملي قد أسس بابا وعنونه بعنوان خاص، وهو هذا العنوان، الباب الحادي عشر، الروايات فيما يجب فيه الخمس، الروايات بخصوص الموضوع الهبة وتعيين متعلق الخمس، الباب الثامن. ولكن في باب الحادي عشر الشيخ العاملي جعل هذا العنوان باب أنه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة الحج، ولا فيما يسله به صاحب الخمس. وذكر رواية ثانية في هذا الباب، روايتان موجودة في الرواية الثانية موضوع البحث، رواية علي بن الحسين بن عبد ربه، وفي بعض النسخ حسين بن عبد ربه، ولكن إن شاء الله سنتحدث ونقرأها. وصلى الله على
Ah.